أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى، قلنا هناك وجوه خمسة يمكن أن يستدل بها على تصحيح الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق، ويبدأ سندها بجميل ابن دراج كما في روايتنا نتحدث عنها. الوجه الثاني انتهى الكلام، الوجه الثاني موشي. الوجه الثاني ما ذكروني الوجه الثاني الظاهر شهرة الكتاب. الثالث شهرة الكتاب. شهرة الكتاب كملناها، شهرة الكتاب. كملنا الثالث. الثاني خلوه، الثاني خلوه، نروح للرابع. الرابع ياهو؟ لا، هاي دعوة أنه يصح له أن ينقل عن أحدهم، وسلمنا أن الكتاب مشترك، أن الطريق للكتاب المشترك، لكن يصح له أن ينقل عن أحدهم، وأن الكتاب مشترك بينهما، يعني هذا رواه وهذا رواه، فكأن كل رواية موجودة في الكتاب هم رواها جميل وهم رواها محمد ابن عمران. يصح للشيخ الصدوق أن يقول ما رواه جميل ابن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام، رواه له، رواه، رواه، هو صادق في كلامه مو كاذب، ماكو مشكلة، تنحل المشكلة بهذا، واضح. افرض طريق الكتاب المشترك ما يخالف الكتاب المشترك، لكن هذا الكتاب المشترك اللي طريقه طريق صحيح اللي ذكر الشيخ الصدوق في المشيخة، هذا هو طريق لما رواه هذا وما رواه هذا، ليس هناك ملزم للشيخ الصدوق عندما يذكر رواية من هذا الكتاب أن يقول رواها كل منهما، يقدر يقول ما رواه جميل ومحمد بن حمران، ويقدر يقول أنه ما رواه جميل، يقدر يقول ما رواه محمد ابن، يعني كل منهما رواه أو لا، كل منهما رواه، كتاب مشترك فيصح هذا، وبهذا الحال المشكلة بعد ماكو مشكلة. فالرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه ويبدأ سندها بمحمد ابن جميل نقدر نصححها بهذا الطريق اللي اعترفنا أو تنزلنا هنقول وسلمنا أنه للكتاب مشترك. هذا الوجه الرابع تام لو مو تام؟ هذا الوجه الرابع هذا مبني على أن ما في الكتاب المشترك يرويه كل منهما فيصح روايته عن أحدهما منفردا وعنهما معا، فهذا الكلام يكون تام. وأما إذا كان يرويه كلاهما كلاهما معا، أي أن كل رواية في هذا الكتاب فهما يشتركان في روايتها، بعد ما يقدر ينسبها إلى أحدهم، أي رواية استخرجها من الكتاب ما يقدر يقول ما رواه جميل، ما رواه جميل، وإنما رواه جميل ومنه ومحمد بن حمران. أكو فرق بين أن يكون ما في الكتاب من روايات، كتاب المشترك من روايات يرويه كل منهما على حدة، هذا يروي وهذا يروي، جميل يروي هاي الروايات، محمد بن حمران أيضا يروي هاي الروايات، هذا صح للشيخ الصدوق أن شنو أن ينقل عن أحدهما فقط، ماكو ملزم إلى أن ينقل عن شنو عنهما ما. ماذا فرضنا لا أنه كل رواية هما يشتركان في روايتها، كل رواية موجودة في الكتاب يشتركان في روايتها، خلنا نفترض هذا سنة. يشتركان في روايتها أي أن كل رواية فيهما فهما يشتركان في روايتها، أي أنها رواية لهما لا لأحدهما، فلا يصح حينئذ روايتها عن أحدهما منفردا، فهي صحيح. يعني كتاب المشترك شنو معنى؟ كتاب المشترك لشخصين شنو معنى؟ المعنى أنه كل منهما يروي ما في هذا الكتاب من روايات، هذا يرويها وهذا يرويها، أو لا أنهما يشتركان في روايتها، فكل رواية يشتركان في روايتها. أنه على الأول، على الأول يمكن للشيخ الصدوق أن يروي رواية من الكتاب، يستخرج رواية من الكتاب ويقول ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما، يصح له ذلك. إذن يمكن تصحيح الرواية على أساس هذا الطريق. ليش؟ لأنه هذا رواه كل منهما، هذا رواه كل منهما، فيمكن نسبتها إلى جميل كما يمكن نسبة الرواية إلى محمد بن حمران كما يمكن نسبتها إليهما معا. أما هذا الثاني إذا اشتركا في روايتها، بمعنى أن كل رواية في الكتاب هما يشتركان في روايتها، ما ينفرد بروايتها أحدهما. أقول قلنا نصور هيك معنى، على فرض تحقق هيك معنى، هذا شنو معنى؟ معناه أن كل رواية لا ينفرد بها أحدهما، لا يرويها أحدهما، وإنما كل رواية هما يشتركان في روايتها، إذن لا يمكن له أن ينسب هذه الرواية المستخرجة من الكتاب إلى أحدهما، وإنما يصح له أن ينسبها إليهما معا لا إلى أحدهما. اللهم إلا أن يقال أن المتعارف هو الأول، المتعارف هو الأول، متعارف أنه شنو؟ كل منهما يرى، أكو روايات مشتركة بين يعني هاي يرويها وهاي يرويها، يقعدون يقولون خليها الكتاب واحد، يصير كتاب يشتركان في الكتاب، بمعنى أن هذه الروايات يرويها كل منهما، هذا إلى الطريق لهاي الروايات وهذا من إلى الطريق لهاي الروايات، فحينئذ يجمعانها في كتاب واحد. أن المتعارف هو الأول أي أن كل منهما يروي الروايات الموجودة في الكتاب ويجمعان هذه الروايات في كتاب واحد، بل هذا لعله هو الظاهر، لأن الاشتراك في الرواية بغير هذا المعنى يصعب تصوره. اشتراك بالمعنى هذا الثاني شلون يعني؟ اشتركان في الرواية، اشتركان في الرواية ايش المعنى؟ فلو نفسر نحلله، شنو معنى انهما يشتركان في رواية كل رواية في الكتاب؟ يعني هاي الرواية يشتركان في روايتها، يعني شنو يشتركان في روايتها؟ شنو يشتركان في روايتها؟ صعب تصورها بقى، صعب تصورها، ذاك يرجع الأول، الأول هو الصحيح، الأول هو المتعارف، يعني يرويانها كل منهما يروي هذا ما في الكتاب، هذا يروي ما في الكتاب، هذا هم يروي ما في الكتاب، إذا تم هذا حينئذ هذا الوجه يكون تام. بمعنى أن الشيخ الصدوق بإمكانه أن يستخرج رواية من الكتاب وينسبها إلى شنو؟ إلى أحدهما، فيقول ما رواه جميل عن زرار عن أحدهما كذا كذا كذا، ويأخذها من الكتاب ويكون سند الرواية وياه هي هذه الطريق الذي ذكره في المشيخ. مع الاعتراف، مع الاعتراف بماذا؟ بأنه هذا الطريق هو للكتاب مشترك، يعني بعد التنزل والاعتراف بأنه هذا الكتاب المشترك.
لا لا أنا أقول أقول بأنه على تقدير أن يكون هذه الروايات التي يذكرها في الفقيه هي من ذكر طريقه إليها في المشيخة ذكر طريقه إليها في المشيخة بحسب الفرض هالشيء أن الشيخ الصدوق ذكر طريقه في المشيخة علما لهذه الروايات التي يرويها عن جميل أو عن محمد بن حمران أو عنهما معا فإذا ذكر رواية حينئذ يعني هذا يقول بإمكان الشيخ الصدوق أن يستد رواية من الكتاب ويقول ما رواه جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ويكون طريقه إليها وهذا الطريق المذكور في المشيخة هذا ممكن أن يقال هذا الوجه الرابع الوجه الخامس والأخير وجه الخامس هو استكشاف طريق للشيخ الصدوق إلى كتاب جميل بن دراج من طريق الشيخ الطوسي في الفهرست هذا الوجه الخامس هذا الوجه الخامس مبني على ملاحظة عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست الشيخ الطوسي في الفهرست هكذا يقول جميل بن دراج له أصل وهو ثقة أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين يعني شيخ الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل بن دراج هذا معنى هذا الطريق أن الشيخ الطوسي يروي كتاب جميل كتاب جميل بواسطة منه الشيخ الصدوق بواسطة الشيخ الصدوق وهذا يعني أن الشيخ الصدوق له طريق إلى كتاب جميل الشيخ الصدوق له طريق إلى كتاب جميل مو إلى رواية جميل إلى كتاب جميل لأن الشيخ الطوسي بالفرس طريق طريقا علما إلى كتاب جميل يمر بماذا؟ بالشيخ الصدوق فنقدر نستكشف طريق الشيخ الصدوق من طريق الشيخ الطوسي في الفهرست ويكون طريق الشيخ الصدوق إلى الكتاب هو هذا هو محمد بن الحسين بن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر وصفوان عن جميل بن دراج وهو طريق صحيح وهو يشترك مع الطريق الذي ذكره في المشيخة في الجملة مو يشترك بتمام التفاصيل لكن يشترك معه في الجملة لكنه طريق صحيح على كل حال هذا الطريق ما له علاقة بنظرية التعويض في الأسانيد ما كان عوض سند بسند إطلاقا وإنما قاعد نستكشف طريق للشيخ الصدوق لم يذكره إلى الكتاب إلى الكتاب مو إلى جميل إلى كتاب جميل اللي هو مع الكلام أن الشيخ الصدوق يملك طريقا صحيحا لمن إلى كتاب جميل وإذا كان الشيخ الصدوق يملك طريقا صحيحا إلى كتاب جميل إذا كل رواية يبدأ السنة فيها في 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 في, في, في الفقيه هذه شنو تكون طريقها هو هذا الطريق الجديد الذي استكشفناه من ماذا من طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب جميل واضح هذا فما له علاقة بنظرية التعويض ما كان عوض سند بسند كما في نظرية التعويض في مواردها المختلفة سند عوض بسند آخر مقطع من سند عوض بمقطع آخر من سند وهكذا إنه ما كان عوض إطلاقا ونستكشف طريق للشيخ الصدوق غير هذا الطريق الذي ذكره في المشيخة وهو إلى كتاب جميل منفرداً ليش؟ لأن الشيخ الطوسي ذكر الطريق إلى كتاب جميل منفرد وإلى كتابه شنو مشترك خب هذا بنى عليه السيد الخوي قدس الله نفسه، قال بأنه هو هذا الطريق اللي يمكن إثبات به صحة هذه الروايات، مع الاعتراف بماذا؟ بأن الطريق الذي ذكره في المشيخة يختص بمن؟ يختص بالكتاب المشترك. هذا تام لو مو تام، هذا يتوقف على هذا. نقول أن هاي الرواية اللي نريد نصححها بهذا الطريق الجديد لابد أن نفترض أنها شنو؟ أنها موجودة في كتاب شنو؟ جميل. لأن اللي قدرنا نصححها قدرنا نثبته، وأن الشيخ الصدوق يملك طريق صحيح إلى كتاب جميل. فإن كانت هذه الرواية اللي نتكلم عنها مأخوذة من كتاب جميل هذا تام. ماذا فرضنا أنه مو معلوم أنه ما رواه جميل، مو معلوم أنه مأخوذ من كتاب جميل، لعله وجدها في كتاب آخر، لعلها وصلته شفاها. صعب نعتمد على هذا الطريق، وما عندنا فت قاعدة تقول أن الشيخ الصدوق عندما يبدأ السند بجميل بن دراج فهو قد أخذ الرواية شنو من كتابه. شو قاعدة في التقييم موجودة في التهذيب، موجودة في الشيخ الطوسي، موجودة في حق الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي هو يصرح في الشيخ الصدوق ما صرح بهذا، ما قال أنا أذكر الرواية ومن أبدأ به السند أخذت هذه الرواية من كتابه، بينما الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي صرح بذلك، الشيخ الصدوق لم يصرح بذلك، فعليه هذه الرواية موجودة في الفقيه روايتنا، وبدأ السند بجميل بن دراج، ولا نعلم أنه هل أخذها من كتاب جميل أو لا. ومن هنا يظهر أن هذه الوجوه، عمدة هذه الوجوه هو الوجه الأول، عمدة الوجه الأول إذا تم حينئذ تنتهي المشكلة بعد. وهو ماذا؟ وهو دعوة إطلاق كلام الشيخ في المشيخة، أن كلامه مطلق ما رواه وما كان فيه، يقول يعني في الفقيه، وما كان فيه عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته بهذا الطريق. نقول مطلقة هذه عن جميل بن دراج مطلقا، ما كان فيه عن جميل سواء كان وحده منفردا أو كان منضما، وهكذا مع محمد بن حمران. هذا هو الوجه اللي يبقى اللي يمكن به إثبات صحة الرواية. إذا ما تم هذا حينئذ الاعتماد على هذه الرواية يكون شنو؟ مشكل. نعم مسألة شهرة الكتاب هذه تكون نافعة، لكن أيضا هي تتوقف على ماذا؟ على أن نفترض أن الشيخ الطوسي، أن الشيخ الصدوق أخذ الكتاب رواية من كتاب جميل، فنقول أخذها من كتاب جميل، وانتساب هذا الكتاب إلى جميل معلوم وواضح جدا لاشتهار الكتاب وتعدد طرقه إلى آخر ما قاله النجاشي، حينئذ يثبت صحة هذه الرواية. وإلا إذا ما أحرزنا هذا هم مشكلة الاعتماد عليه، حينئذ القضية منحصرة الظاهر بالوجه الأول، إيش الظاهر؟ إن تم الوجه الأول تصح الرواية، وإلا فلا تصح الرواية. طبعا هذا الوجه الأخير يمكن تعميمه حتى إذا كان الشيخ الصدوق له طريق لكن ضعيف، يعني ما يختص بجهالة الطريق الشيخ الصدوق كما في محل كلام، لأنه إحنا قاعد نتكلم بعد التنزل، وافتراض أن الطريق اللي ذكره في المشيخة هو للكتاب المشترك، وهذا معناه أن طريق للكتاب الخاص مجهول. أقول لا تختص بجهالة الطريق، حتى إذا كان الطريق ذكر طريقا لكتابه الخاص جميل، لكنه كان الطريق شنو ضعيف، وبالإمكان أيضا نستكشف طريقا صحيحا للشيخ الصدوق إلى كتاب جميل من طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب جميل، وبالنتيجة هذا طريق للشيخ الصدوق. إذا تم طريق للشيخ الصدوق إلى كتاب جميل، فلا عم من أن يكون طريق الذي ذكر في المشيخة طريق، عم من أن يكون طريق الشيخ الصدوق مجهول إلى من عرف في المشيخة، أو لا ذكر في المشيخة طريقا شنو ضعيفا، ليكون عند طريق ضعيف ذكره في المشيخة هذا طريق صحيح استكشفناه من طريق الشيخ الطوسي إلى جميل الذي ذكره في الفهرس. وهذا الوجه إذا تم حينئذ يساعدنا في كثير من الأحيان، ويمكن تطبيقه حتى على غير الشيخ الصدوق والطوسي، يعني إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يمكن تطبيقه، واحد متقدم وواحد متأخر، متقدم إلى طريق لكتاب راوي أحد الرواة، وهذا الطريق سأما مجهول وإما شنو ضعيف متقدم، متأخر إلى طريق إلى صاحب ذاك الكتاب نفسه، ويمر هذا الطريق بمن؟ بالمتقدم، مع كون كل منهما ثقة، ومع كون الطريق الذي يذكره المتأخر طريقا شنو صحيحا، لكنه يمر بماذا؟ بهذا المتقدم اللي عد طريق ضعيف أو مجهول، فنستكشف أن هذا المتقدم له طريق صحيح إلى الكتاب، استكشف من ماذا؟ من هذا الطريق الذي ذكره المتأخر زمانا. يمكن تطبيقه حتى على غير الشيخ الطوسي وغير الشيخ الصدوق، لكن عملا تطبيقه فقط كأنه منحصر أو متعارف هو في الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، هو هذا اللي يحصل به هذا الشيء. فإذا عثرنا في مورد آخر من مما ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة على طريق له إلى أحد الرواة، وكان هذا الطريق ضعيفا أو كان مجهولا لم يدخل له طريق أصلا، دورنا بالفرد لقينا أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى صاحب هذا الكتاب، وكان طريقه يمر بهالشر بالشيخ الصدوق، فمستكشف هذا إذا تم خاطئ. هذا هو ما يرتبط بهذا البحث السندي لهذه الرواية. الآن نرجع إلى أصل المطلب. بالنسبة إلى أصل المطلب، احنا قلنا بأنه كان الكلام كلام كان في أنه إذا تبين ذلك في الأثناء، تبين ذلك عن شنو؟ تبين أن الإمام كافر أو أن الإمام على غير وضوء أو جنوب، لكن في أثناء الصلاة. وهذا سيد ماتن ذكر بأنه نوى الانفراد، قال قلنا لا ينفرد قهرا ما يحتاج إلى نية، تقدم هذا. ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، هذا ما تكلمنا عنه، قلنا وتصح صلاته إذا بقي محلها وقرأ القراءة تصح صلاته منفردا مأموم. قلنا لا، نصح تصح صلاته حتى إذا ترك القراءة فات محلها، وذلك بقاعدة شنو؟ لا تعاد، فتصح صلاة على كل حال. قلنا أن هذا يمكن استدلال على صحة صلاته بقاعدة شنو؟ لا تعاد. يضاف إلى ذلك أن النصوص الخاصة التي تدل على صحة شنو؟ صلاته. شنو هي النصوص؟ هي النصوص دخلنا في البحث السند فيها، هي عبارة عن رواية جميل عن زرارة، ورواية ثانية لجميل أيضا، يبدأ السند فيها الشيخ الصدوق بجميل ابن الدراج. الرواية اللي قريناها الروايات ظاهرهن ماذا؟ الحكم بصحة الصلاة، لأنه الإمام عليه السلام يقول بأنه يا صفحة 371. الرواية الثانية، الحديث الأول هو هذا اللي هي 371 باب 36 الحديث الثاني، وبإسناده عن شيخ الصدوق عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل صلى لقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال يتم القوم صلاتهم. أجل معنى صلاتهم صحيحة لا إعادة عليها، فإنه ليس على الإمام وما ليس على الإمام وما فيتدل تبين في الأثناء اللي هو محل كلامنا، وتدل على ماذا؟ على أنه إذا تموا صلاتهم فصلاتهم صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة. الرواية الثانية اللي هي موجودة أيضا في نفس 377 اللي هي وبإسناده عن جميل 377 باب 40 الحديث الثاني، وبإسناده عن الشيخ الصدوق عن جميل ابن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا، هو انصرف وقدم للإمام رجل آخر من المصلين، قدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى، سأل من المصلين من غير المصلين سأل لعله أئمة سجم ولم يدر المقدم ما صلى، إذا كان المصلي يدري كم ركعة صلى ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال يذكره من خلفه، يذكره من خلفه يقول له أنا ركعة الثانية الثالثة الرابعة، يذكره من خلفه. أيضا ظاهر الرواية شنو؟ صحة الصلاة. فيستدل بهذه الروايات، يعني يريد نقول بأنه صحة الصلاة مو فقط مستندة إلى حديث لا تعاد، لا، أكو نصوص تدل على ماذا؟ على صحة الصلاة في الأثناء، تبين في الأثناء. مضافا يضاف إلى هذا كله بعض المطلقات، يمكن بعض الروايات فيها إطلاق يشمل حتى ما إذا تبين شنو في الأثناء، من قبيل صفحة 271 الحديث الأول والحديث الخامس. الحديث الأول صحيحة الحلبي في الباب 36 الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، هو يجب عليه شنو؟ الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم إلى آخر الرواية. خاشنة هي موضوع هذا، من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوها، أن يعيدوا وليس عليهم أن يعيدوا عن شأن صلاتهم شأن صحيحة، ما تجب عليهم الإعادة. موضوع هذا الحكم شنو هو؟ صلى عن رجل صلى بقوم وهو جنب أو على غير شنو وضوء، هذا كما يشمل ما إذا تبين بعد الصلاة أو تبين شنو في الأثناء، في كلتا الحالتين هو رجل صلى بهم وهو جنب أو على غير وضوء. الحكم شنو هو؟ ما تجب عليه من هو يعيد، لكنه هم لا تجب عليه من أعلى، فيتحكم بصحة صلاة المأمومين في هذه الحالة بإطلاقها تشمل محل الكلام ما إذا كان ذلك في الأثناء. وهكذا الحديث الخامس من نفس الباب اللي هي صحيحة لزرارة غير الصحيحة السابقة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة. وهذا الحكم موضوع شنو؟ عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، وهو غير طاهر. هذا يمكن أن ينطبق على ماذا؟ على ما إذا صلى بهم وتبين شنو في الأثناء، كما ينطبق دائماً على ما إذا صلى بهم وتبين ذلك لهم بعد شنو؟ بعد الصلاة، يمكن أن يقال فيها إطلاق. إلا أن يقال أتجوز صلاتهم، قد واحد يستكشف من شنو؟ أنه فرض فيها الفراغ من شنو؟ من الصلاة، ويسأل هذه الصلاة التي فرغ منها تجوز أو لا بد من إعادتها؟ قد هذا وارد، لكن رواية العلماء بها إشكال. على كل حال النصوص كثيرة تدل على ماذا؟ على صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. لكن المشكلة شنو؟ مشكلة أنه الشيخ ابن إدريس في السرائر والعلامة في المنتهى والشهيد الأول في الذكرى ذكروا رواية مرسلة تدل على خلاف هذا، يعني تدل على وجوب الإعادة، يعني بعبارة أخرى على عدم صحة صلاتهم ووجوب الإعادة عليهم. قال هاي الرواية اللي نقلوها بهالشكل، قالوا يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة، أنه إذا لم يكن على طهارة أخبرهم في الأثناء يقول يستقبل. قالوا هؤلاء قالوا شنو حكمهم؟ يستقبلون صلاتهم، والاستقبال معناه شنو؟ الإعادة. وفي الأثناء اللي هو محل كلامنا، فتجب عليهم الإعادة بمقتضى هذا الكلام. لكن الرواية مرسلة ولا وجود لها في كتب الحديث كما صرح به جماعة، ما له وجود في كتب الحديث، فلا تصلح لمعارضة الروايات المتقدمة، مع أنها مقطوعة ومعلوم صادرة من الإمام على فتوى حلبي، هي مو عن الحلبي، فتوى الحلبي لعله أو لغيره مثلا. يستقبلون صلاتهم مقطوعة على كل حال، وعلى تقدير أن تتم، يعني نسد هاي الإشكالات، نرفع هاي الإشكالات، قالوا بأنه ينبغي حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الروايات السابقة التي تنفي شنو؟ التي تنفي الإعادة. مو فتهم الاستحباب، يستقبلون مستحب مو لازم، يعني صلاتهم صحيحة، حتى إذا ما أعدوا صلاتهم صحيحة وهو المطلوب. لكن هذا الحمل الأخير موقوف على أن تكون تلك الروايات نصا في صحة الصلاة، أو أظهر في صحة الصلاة من هذه الرواية التي تدل مثلا على عدم صحة الصلاة ووجوب الإعادة. وهذا مو كلش واضح أنها أظهر بيج. على كل حال تتوقف على الأظهرية أو النصوصية، لأن القاعدة هيك يكون أظهر أو نص. هذا كله على تقدير تمامية سند الروايات الدالة على شنو؟ عدم وجوب الإعادة وصحة الصلاة، لهن شنو؟ روايات جميل، لهن عبارة عن روايتين المن لجميل يرويهما الشيخ الصدوق. على تقدير تمامية سند الروايات المستدل بها على الصحة وعدم الإعادة، وأما على تقدير عدم تمامية هذه الروايات سنداً. ناقشنا في الطريق، ناقشنا في هذا، كل هذه الوجوه الخمسة ما قبلناها، فبالتالي نقول بأنه الطريق منسد والروايات غير معتبرة سنداً. وبعد ما أدنى شيء النصوص ماكو يعني، فلا بد أن نتكلم عما هو مقتضى القاعدة، لا رواية تدل على وجوب الإعادة تامة ولا الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة شنو تامة، فتبقى المسألة بلا نص في الأثناء إذا تبين في الأثناء، فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة. فما هو مقتضى القاعدة؟ المقتضى القاعدة الصحة أو عدم صحة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.